أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والحاصل أن دفع الصبي وقبضه بحكم العدام. كان الكلام فيما أفاده الشيخ جعفر كاشف الغطاء وقرره تلميذه الشيخ التستري في مقابس الأنوار، وقد ناقشهما الشيخ الأعظم الأنصاري، وخلاصة المناقشة والنتيجة هي أن عبارة الصبي مسلوبة، وبيع الصبي ومعاملاته ليست نافذة. نعم، فيما يكتفى فيه بالتراضي، كما لو أطارت الريح الثوب وحصل التراضي في التصرف بين الطرفين فهذا يكتفى فيه، فيكون الصبي حاله حال إطارة الريح أو إيصال الدابة، فيكون كالآلة في موارد خاصة. ولكن في بعض الموارد لا يكتفى بذلك، كالبيع ونحوه من المعاملات. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري: والحاصل النتيجة أن دفع الصبي وقبضه، قبض الصبي يعني في البيع والمعاملات، الدفع والقبض في المعاوضات والمعاملات، بحكم العدام، يعني الصبي مسلوب العبارة ومعاملاته ليست نافذة. ثم قال: فكل ما يكتفى فيه، يعني فكل شيء يكتفى فيه في ذلك الشيء بوصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر بأي وجه اتفاق، كإطار، يعني ماذا بأي وجه اتفاق؟ كإطارة الريح أو إيصال الدابة أو إيصال صبي، فلا يضر مباشرة الصبي لمقدمات الوصول. هذا لا يضر في هذا الشيء، واعكس العبارة: وكل شيء لا يكتفى فيه بمجرد وصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر كالبيع وأكثر المعاوضات
والمعاطات
أيضا، فتضر مباشرة الصبي. واضح إن شاء الله. إشكال آخر للشيخ الأنصاري على كاشف الغطاء والمحقق التستري، يقول: يا كاشف الغطاء، أنت قلت إن معاملة الصبي تكشف عن إذن البالغ العاقل، تكشف عن إذن وليه، فهذا التوجيه مختص بخصوص صورة العلم، يعني إذا علمت وأحرزت أن تصرف الصبي يكشف عن رضا وليه وعن رضا المالك، فالدليل أخص من المدعى. ما هو المدعى؟ المدعى نفوذ معاملات الصبي مطلقان. علمنا برضا المالك أو لم نعلم، هذه هي الدعوة. معاملة الصبي تفيد الإباحة، هو الدليل أخص من المدعى. الدليل يفيد استفادة الإباحة من معاملة الصبي في خصوص ما إذا علمنا بإذن الولي. إذن الدليل أخص من المدعى. لاحظ العبارة. قال ثم إنما ذكرا، يعني ما ذكره كاشف الغطاء وتلميذه محقق التستري، مختصون بما إذا، يعني بخصوص هذه الحالة، بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبي، يعني هذا البالغ العاقل أذن للصبي، هذا الآذن وهو المالك سواء كان وليا أم غيره، وليا للصبي أم غير الولي كالمالك الأصلي الذي هو ليس بولي. وبالتالي النتيجة فيكون دليل كاشف الغطاء أخص من المدعى، فدليله مختص بخصوص صورة العلم بإذن الولي، ومدعى استفادة الإباحة مطلقا، استفادة الإباحة من تصرفات الصبي مطلقا، علمنا أو لم نعلم بإذن البالغ العاقل. هذا تمام الكلام في عرض ومناقشة الأمر الثاني الذي ذكره كاشف الغطاء، وهو أن الصبي المميز إذا جلس مجلس وليه وإذا باشر المعاملات على رؤوس الأشهاد وكان في المحقرات فإننا نستفيد الإباحة. المقطع الثالث لكاشف الغطاء يقول ماذا؟ يقول إن استفادة ملكية الآخذ ليس ببعيد، لأنه يكون قابلا موجبا. الشيخ الأنصاري يناقش بمناقشته. المناقشة الأولى، شيخنا كاشف الغطاء أنت تدعي أن المتعامل مع الصبي يقوم بشيء عن نفسه أصالة وبشيء آخر عن ولي الصبي وكالتان، هذه الوكالة من أين استفدتها؟ إن قلت استفدتها من إذن ولي الصبي أو المالك الحقيقي، نقول لا دليل على هذا الإذن، لا يوجد دليل على هذا الإذن. وإن قلت استفدنا هذه الوكالة أو القائم مقامية بمجرد العلم برضا المالك الأصلي وبمجرد العلم بإذن الولي، نقول مجرد الرضا لا يكفي، لا بد من الإبراز والإظهار حتى في المعاطات. مجرد أن تعلم برضا البائع أو المشتري هذا ما يحقق المعاطات، لا بد من إبراز هذا الرضا بالأخذ والإعطاء، فبالأخذ والإعطاء يظهر ويبرز الرضا للعيان. إذن مجرد الرضا مشكل بل ممنوع، بل لا بد من المبرز والمظهر للرضا إما بلفظ أو قول. وفي المقام لا يوجد مبرز للرضا، لا قول من المالك ولا فعل من المالك. بالتالي هذا المتعامل إما جاء بالإيجاب لوحده أو جاء بالقبول لوحده، فهو إذا كان بائعا يكون موجبا فقط من دون قبول، وإذا كان مشتريا يكون قابلا فقط من دون إيجاب، لأن الذي جاء بالإيجاب هو الصبي وليس وليه أو المالك الأصلي. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ الأنصاري وأما ما ذكره كاشف الغطاء أخيرا من صيرورة الشخص يعني المتعامل مع الصبي موجبا قابلا، موجبا من جهة قابلا من جهة أخرى، في إحدى الجهتين أصالة عن نفسه وفي الجهة الأخرى وكالة ونيابة عن المالك الأصلي البالغ العاقل. نراجع كلام كاشف الغطاء صفحة 289 آخر سطرين ثلاثة، ثم قال: ولو قيل بتملك الآخذ منهم من الصبيان لدلالة مأذونيته، يعني هو مأذون من قبل المالك الأصلي، لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات. كلامنا هنا من أين هذا الآخذ وهذا المتعامل مأذون من المالك الأصلي في مطلق التصرفات، من أين هذا الكلام؟ فيكون موجبا قابلا لم يكن بعيدا. الشيخ الأنصاري هنا صفحة 291 يقول، صفحة 293: ففيه أولا إن تولي وظيفة الغائب، يعني إن تولي المتعامل لوظيفة الغائب، هذا الغائب الذي هو ولي الصبي أو المالك الأصلي، وظيفة الغائب، من هو الغائب؟ وهو من أذن للصغير، من أذن للصغير المالك الأصلي، وقد يكون المالك الأصلي هو الولي. إن كان بإذن منه، بإذن من الغائب، يعني تولي وظيفة الغائب بإذن من الغائب، فالمفروض انتفاؤه انتفاء إذن الغائب، لا دليل على وجود إذن من الغائب. الغائب ربما لا يدري بالمعاملة، المالك الأصلي لا يعلم بجزئيات المعاملات ومصاديقها، فكيف يأذن بها؟ فالمفروض انتفاؤه. وإن كان بلي، فالمفروض انتفاؤه، يعني انتفاء إذن الغائب. وإن كان يعني إذن الغائب بمجرد، وإن كان تولي وظيفة الغائب بمجرد العلم برضاه، بمجرد العلم برضا الغائب، فالاكتفاء به، الاكتفاء بمجرد رضا الغائب في الخروج عن موضوع الفضولي، الفضولي له موضوع، ما هو موضوع الفضولي؟ ما هو موضوع العقد الفضولي، البيع الفضولي، ما هو موضوعه؟ إيجاب وقبول من المالك أو بالوكالة عن المالك، هذا موضوع العقد الفضولي، واضح ولا؟ بالتالي إذا تم الإيجاب من دون علم المالك فهذا موقوف على الإجازة، إجازة المالك، هنا لا إذن موجود ولا إجازة موجودة، ومجرد الرضا لا يحقق الإذن ولا يحقق الإجازة. الذي يحقق ما يقوم مقام الإذن أو الإجازة هو إبراز وإظهار الرضا بقول أو فعل، لذلك يقول: فالاكتفاء به مجرد العلم بالرضا، برضا المالك الغائب في الخروج عن موضوع الفضولي. ما هو العقد الفضولي؟ هو العقد الذي تم من دون إذن المالك فيتوقف على الإجازة، يعني على إظهار وإبراز الإجازة، ولم يقولوا أن الفضولي يمضى بمجرد العلم بالرضا، لا بد من إبراز الرضا. يقول: مشكلان، لما هو وجه الإشكال؟ نظرا لعدم إبراز الرضا، بل ممنوع، يعني لا يمضى العقد الفضولي بمجرد رضا المالك الأصلي، بل لا بد من إبراز الرضا بقول أو فعل. المناقشة الثانية: هناك إحساس بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان، أن من يتعامل مع الصبي يقصد المعاملة مع الصبي ولا يقصد المعاملة نيابة عن ولي الصبي أو عن المالك الأصلي الذي أذن للصبي، هذا من أوضح الواضحات. وثانيا: أن المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل، من يعامل الصبي، من يعامل مع الأطفال، عدم قصد ماذا؟ النيابة، لا يقصد النيابة عن من أذن للصبي، جيد. الآن المقطع الأخير، لاحظ المقطع الأخير دقيق جدا. الشيخ الأنصاري يقول: شيخنا يا كاشف الغطاء، شيخنا أيها التستري، ما هو الملاك في تصحيح بيع الصبي في الموارد التي ذكرتموها؟ الجواب: الآلية، كون الصبي آلة. الجواب: إذا كان الملاك هو كون الصبي آلة، ففي هذه الحالة لا خصوصية للصبي، كل ما يمثل آلة. قد يكون مكان الصبي بعير، بهائم، مثل ما الصبي يوصل الأمانة البعير أيضا يوصل الأمانة. قد هذا يخلي في الدكان صبي، أو يخلي قرد يقوم بالتوزيع، فيكون القرد يقوم مقام الصبي، بل المجنون والسكران أيضا يؤدي، أحيانا المجنون والسكران والحيوان يؤدي وظيفة الصبي، يكون آلة. فلماذا خصصتم الجواز بخصوص الصبي ولم تعدوه إلى المجنون والسكران والحيوان؟ هذا أولا. وثانيا، لا تختص الآلية بخصوص المحقرات، بل تشمل الخطرات، ما دام الملاك في التصحيح هو الآلية، فالآلة كما تتم في الأمور الحقيرة أيضا تتم في الأمور الخطيرة. فالمفروض أيضا تصححون بيع الصبي في الأمور الخطيرة كالعقارات والبساتين، وهذا ما لا تلتزمون به. ثم يستدرك باستدراك، خوش استدراك، خلاصة هذا الاستدراك، لاحظ معي، يقول: شيخنا كاشف الغطاء، شيخنا التستري، ما هو دليلكم في تصحيح معاملات الصبي؟ هل دليلكم دليل لفظي أو دليل لبي؟ إن كان الدليل دليلا لفظيا كالروايات التي يفهم منها الآلية، فإننا حينئذ نتمسك بإطلاق هذه الروايات، فيعمم الحكم للأمور الحقيرة والخطيرة معا، ويعمم الحكم لكل ما هو آلة كالمجنون والسكران والحيوان. وأما إذا كان دليلكم دليلا لبيا كالسيرة التي انعقدت على التعامل مع الصبي، والسيرة دليل لبي وليس دليلا لفظيا، وبالتالي نقتصر في هذه السيرة على القدر المتيقن وهو خصوص الصبي، ولا نتعدى إلى المجنون أو الحيوان أو السكران، وهكذا نقتصر على خصوص المحقرات ولا نتعدى إلى الخطرات. لاحظ منهجية الشيخ الأنصاري. وبالتالي give me just minute my friend، أعطني لحظة من فضلك. يقول هكذا: هذه السيرة إن تعنى وتجشم العناء هذا المستدل وأدرجها تحت عمومات مثل أوفوا بالعقود، يصير المستند دليل لفظي، أوفوا بالعقود. إذا المستند دليل لفظي أوفوا بالعقود، في هذه الحالة نلتزم بالعموم والإطلاق، فنقول لا يختص نفوذ المعاملة بخصوص الصبي، بل يشمل المجنون والسكران والحيوان، ولا يختص بخصوص المحقرات، بل يشمل أيضا الأمور الخطيرة. وأما إذا لم ندرج السيرة تحت العموم أوفوا بالعقود، اقتصرنا على السيرة، السيرة دليل لبي وليس لفظيا، دليل لبي لا لسان له عند الشك في التعدين اقتصر على القدر المتيقن، فيختص الحكم بخصوص الصبي والمحقرات. هذا تمام الكلام في الشرط الأول وهو البلوغ، واتضح أن الشيخ الأنصاري يشترط البلوغ في صحة عقد البيع. قال: ثم إن الشأن لا وجه لاختصاص ما ذكروه، يعني ما استدلوا به على صحة بيع الصبي، من الآلية بالصبي، يعني من تحقق عنوان الآلية في الصبي بعد، ولا بالأشياء الحقيرة، يعني ولا وجه للاختصاص بالأشياء الحقيرة، بل هو يعني بل ما ذكروه من الآلية جار يعني ينطبق في المجنون والسكران، بل البهائم حتى البهائم يعني بل من لا عقل له أصالة، وفي الأمور الخطيرة يعني بل يجري في الأمور الخطيرة. لماذا يقول هذا؟ يقول هذا دليل لفظي. الدليل اللفظي إذا استفدنا الآلية من الأدلة اللفظية، هذا الدليل اللفظي له عموم نتمسك بإطلاقه، إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار، من هم الكبار؟ المتعامل مع الصبي والعاقل المالك الذي أذن للصبي. إذ المعاملة إذا كانت المعاملة في الحقيقة بين الكبار، وكان الصغير آلة للمالك العاقل، فلا فرق في الآلية بينه بين الصبي وبين غيره، غير الصبي كالمجنون والسكران بل البهائم. نعم، الآن يستدرك يقول هذا العموم لا نستفيده لو كان الدليل دليلا لبيا لا لفظيا كالسيرة. قال: نعم، من تمسك في ذلك، يعني في صحة معاملة الصبي، بالسيرة، سيرة العقلاء، من غير أن يتجشم، سيرة العقلاء أو سيرة المتشرعة أو سيرة عموم الناس، من غير أن يتجشم يعني من غير أن يتكلف، لإدخال ذلك يعني لإدخال السيرة التي هي دليل لبي تحت القاعدة، يعني تحت عموم لفظي، كقاعدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فله يعني من تمسك بالسيرة دون العموم دون القاعدة، فله تخصيص ذلك يعني تخصيص صحة المعاملة بالصبي خصوص الصبي، لأن الصبي المتيقن من موردها، يعني المتيقن من مورد جواز صحة المعاملة، كما أن ذلك المتيقن من موردها مورد السيرة، المتيقن من مورد السيرة هو خصوص الصبي، السيرة ما تشمل المجنون والسكران والبهائم، الناس ما تمضي معاملتهم، كما أن ذلك يعني صحة المعاملة وصحة البيع مختص بالمحقرات، يعني لو استندنا إلى خصوص السيرة دون القاعدة. هذا تمام الكلام في الشرط الأول البلوغ، اتضح أنه الشيخ الأنصاري يشترط البلوغ في صحة المعاملة. مسألة الشرط الثاني اشتراط القصد، مسألة ومن جملة شرائط المتعاقدين قصده ما يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.